فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويقول سبحانه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال بين أنا واقف في الصف يوم البدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس قلت ألا هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. تلك غزوة بدر تحدثنا عن أحداثها في الأسبوع الماضي، واليوم نتحدث عن آثارها وبعض الحكم منها. لعل أبرز حكمة فيها أننا إذا واجهنا العدو، أي عدو يحارب الله ورسوله ويطغى في الأرض ويريد أن يعيث فيها فسادا، فإن سلاحنا الثبات وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا عبرة بالتفاوت العددي. فقد قال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لئن تمالأت قوى الأرض كلها على أهل الحق والعدل يريدون أن يذلوا الحق والعدل من خلال قتالهم فإنهم سيهزمون إذا كان سلاح أهل الحق والعدل الثبات وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل. الذين خرجوا إلى بدر لم يخرجوا لملاقاة جيش، وإنما لاعتراض قافلة للمشركين الذين اضطهدوا المسلمين واستولوا على بيوتهم وأموالهم وأخرجوهم بالقهر والإذلال حتى خرجوا فرارا بدينهم من مكة. خرجوا لملاقاة قافلة يقودها أبو سفيان، فنجا أبو سفيان في القافلة ولاقى هؤلاء القلة الذين لا يتجاوز عددهم 314 رجلا لاقوا جيشا مدججا بالسلاح يفوق عددهم أكثر من 3 أضعاف. هذا الجيش جاء بطغيانه وغطرسته وكبريائه يريد أن يحارب الله ورسوله، أما أولئك فقد خرجوا مستضعفين يريدون أن ينالوا بعض حقوقهم من أولئك الذين ظلموهم واضطهدوهم. وكان فيهم فتيان، فلما نجت القافلة استشار النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أصحابه. أبدى الصحابة الصادقون الذين ربوا في مدرسة النبوة على الإخلاص والثقة بالله سبحانه وتعالى، أبدوا ثباتا ورضا بمواجهة طغيان قريش وطغيان أبي جهل الذي كان يتزعم جيشه. فيهم فتيان، هؤلاء الفتيان لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ولا بالتصدي لأبي جهل فرعون هذه الأمة، إنما هو الإيمان ومحبة الله ورسوله. هذان الفتيان دفع بهما الانتصار لرسول الله والمحبة له أن ينتصروا له من أشد أعدائه، إيذاء له وطغيانا على الحق وأهله. لذلك وضعوا نصب عينيهما أن ينتصرا للحق من أكبر رأس من رؤوس الباطل على صغر سنهما، وتمكنا من ذلك بفضل الله عز وجل. إنها الإخلاص والغيرة على الحق لم يدفع ولم يجبر ولم ترب نفوسهما على الإرهاب والقتل، ولكنهما عندما وجدا أنهما في مواجهة من آذى رسول الله أرادا أن ينتصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أثر هذا الانتصار على المواطنين اليهود الذين كتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وثيقة تعايش في المدينة المنورة وحماية لها؟ ماذا كان أثر ذلك؟ أغاظهم انتصار المسلمين لأنهم كانوا يحقدون على الحق، يحقدون على الرسالة الإسلامية، لأنهم وعلى الرغم من أنهم كانوا على علم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقدا وحسدا أبوا أن ينصعوا إلى الحق. فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الغزوة على الرغم من التفاوت العددي العجيب بين صف المشركين الذين يتجاوزون 1000 وبين صف المسلمين الذين خرجوا لمقلاقات قافلة وأعدوا عدتهم لمقلاقات قافلة فسقط من المسلمين 16 شهيدا وسقط من المشركين 70 جيفة ووقع في أسر المسلمين 70 أسيرا. وما النصر إلا من عند الله. أغاضهم ذلك لسوء طويتهم، لأن طويتهم قذرة ألفت الخيانة. وهكذا كل من يثق بهؤلاء فإنه يثق بالثعلب على دجاجه، ويثق بالأفعى في بيته. كل من يثق بأولئك الأعداء الذين جعلوا من أنفسهم حماة لمغتصبي فلسطين فإنه يثق بالعدو فيضع نفسه تحت رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة منتصرا، ولكن هذا الانتصار أغاضهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ما مناسبة: أغرك أنك انتصرت على أناس لا يحسنون القتال؟ لئن حاربتنا لرأيت أننا نحن الناس. أما أنتم حلفاء رسول الله، رسول الله متفقون معه على حماية المدينة المنورة، لكن هؤلاء لا يمكن، وقد امتلأت نفوسهم بمعاني الخيانة والغدر أن يوثق بهم. فليثق بهم الأغبياء، وليثق بهم الذين يريدون أن يتمكنوا من كراسيهم. ما شاءوا أن يثقوا بهم، لأن أول ضحية من ضحايا هذه الثقة هم أنفسهم. وخانوا الله ورسوله، وجرأهم ذلك على التمادي في الخيانة، حتى نالوا من امرأة تحرشوا بها ونالوا الأذى منها، فكان ذلك سببا لنتائج أفضت إلى طرد هؤلاء الخونة من المدينة المنورة. الأمر الآخر، المسلمون في هذه الغزوة كانوا في أول تجربة مع الغنيمة والأسرى. أيها المسلمون، الغنائم والمكاسب في جهادنا وفي مواجهتنا لأعدائنا ليست هدفا ولا غاية. الغاية إرضاء الله تعالى وإعلاء كلمته. الغاية إرساء أسس العدل والخير والهدى في الأرض. هناك غاية وهناك نتائج. قد تكون النتائج غنائم وتقدما، ونتائج إيجابية عظيمة، لكن لا ينبغي أن تتحول النتائج إلى غايات، والنتيجة هي ما يكون بعد العمل، أما الغاية هي التي تكون قبل العمل. الغاية هي إعلاء كلمة الحق والانتصار له. أما عندما تتحول الغاية النتيجة إلى غاية فهذه بداية الانحراف. لذلك سأل المنتصرون في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم ماذا نفعل بها؟ وقد سال لعاب بعضهم عليها فزجرهم كتاب الله عز وجل وقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما ينبغي أن تكون الأموال سبب نزاع وخصومة وتنافس فيما بيننا، فهناك غاية أسمى ونتائج أعظم ضعوها في اعتباركم. هذا ما أشار إليه البيان الإلهي، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعد صفحات من هذا السؤال وهذا الجواب قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية التي بينت أحكام توزيع الغنائم تبيانا بأن الغنيمة نتيجة وليست غاية. وقد تتحقق النتيجة وقد لا تتحقق، أما الغاية فهي مرضات الله. أقول بسبب هذه الحالة النفسية التي أصابت المسلمين جاء ذلك الدرس التأديبي، ثم أتبعه درس أشد في غزوة أحد عندما نسوا الدرس الأول وانتصر المسلمون في بداية المعركة، فسال لعابهم على الغنائم فتركوا مواقعهم وذهبوا إلى الغنائم. يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله غفور والله المفضل على المؤمنين. التأديب الذي أصاب 40 عصوا رسول الله نالت آلامه حتى النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة الخطأ الذي ارتكبته قلة. ينبغي أن لا يسيل لعابنا لغنيمة ولا لمكاسب مادية، فهناك غايات أسمى وأهداف أعلى تتمثل في نصرة الحق ومرضاة الله سبحانه وتعالى. ومتى انحرفت وجهتنا عن بوصلة الحق ومرضات الله عز وجل لم نحصد إلا أسوأ النتائج. إن الذين يجاهدون فيما يزعمون لنيل مكاسب دنيئة أو لإرضاء عدو أو لبلوء كرسي حكم، هنا ستفتضم المصالح ويقوم الصراع بين المتنافسين، والعدو ينظر إليهم ويتمتع بصراعهم، يتمتع بما يراه من ضياع الأمة عن الهدف الأسمى وانحرافهم عن نهج الحق والسداد. ومن ثم تتوالى مظاهر الانحراف ونتائجه في حياة الأمة. هناك أمور ينبغي أن يعاد التمحيص فيها والتعرف عليها لئلا تنحرف بنا المسيرة عن مرضاة الله ونصرة الحق إلى نصرة الأنفس والأهواء. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.